أمتي محمدي يا عطرة النور الذي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي يا أهل بيت محمد يا عطرة النور النبي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر يستمر بفضل الله لقاء. واليوم ما أروع الصحبة التي سنشرف بها، إنها سيدة شريفة من أقرب آل البيت لسيد آل البيت صلى الله عليه وآله وسلم. هي الثمرة الأولى للزواج المبارك، زواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمنا الطاهرة السيدة خديجة بنت خويلد. هي كبرى بنات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من بين أربع بنات سيدات طاهرات، هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن. ونحن اليوم أحبتي في الله بصحبة السيدة زينب بن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هي السيدة زينب الكبرى، وقد لقبت بالكبرى لأنها أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، وتمييزا لها عن زينب بنت علي وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين. ولدت السيدة زينب ابنة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة بعشر سنوات، يعني كان سن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح أبا 30 سنة، وقد أحبها روحي له الفداء كثيرا، وكانت فرحته لا توصف برؤيتها. أما السيدة خديجة رضي الله عنها فقد كانت السعادة والفرحة تغمرانها عندما ترى البشر على وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يلاعب ابنتهما الأولى. لكن ماذا عن نشأتها رضوان الله عليها؟ حقيقة لا أدري ما أقول عن نشأتها، وقد نشأت بين أكرم وأشرف أبوين، في كنف والدها خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حضن أمها الطاهرة سيدة نساء الأمة. نشأت بينهما حتى شبت على مكارم الأخلاق والآداب والخصال، فكانت تلك الفتاة الطاهرة التي ما إن بلغت سن الصبا وتجاوزت 10 من عمرها حتى تسابقت إليها قريش من يظفر بها عروسا، وكيف لا وهي من أكرم عائلة وأشرف نسب. فترى من كان سعيد الحظ الذي أكرمه الله بالارتباط ببضعة من خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن أحبتي في الله، كبرت السيدة زينب وكان شرف الزواج منها حلم خيرة شباب مكة لفضلها ولفضل أهلها. لذلك أخي الكريم، أختي الحبيبة، إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليتحرى في أي بيت نشأ هذا الإنسان أو الإنسانة. هل هذا البيت بيت تقوى ودين؟ هل هو بيت أخلاق؟ بيت علم؟ هل أفراد هذا البيت متفاهمين؟ متماسكين؟ متحابين؟ ابحثوا عن البيت الذي نشأ فيه، عن الأهل، الأم، الأب، الإخوة، طباعهم، تربيتهم، أخلاقهم كيف هي. أما السيدة زينب بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي قصة أخرى، هي الفاضلة ابنة أهل الفضل كله. لذا وكما قلنا كان الزواج منها حلم خيرة شباب مكة، لكن سبحان الله بالنهاية واحد هو من يفوز بهذا الشرف، وكان هذا الشاب من أقرب الناس إليها، ابن خالتها هالة ابنة خويلد، أختي أمنا الحبيبة الطاهرة السيدة خديجة. هالة هذه يا أحباب كانت الأم الذكية الحكيمة التي تعرف كيف تخطب لابنها ومن تختار له، وكان ابنها بدوره الابن البار الذي يأخذ بنصيحة أمه. فأين منه اليوم؟ كثير من شباب أمتنا يريد الواحد منهم أن يختار على كيفه، على أساس أنه لازم يكون عن حب، فيختار بنزوة ناسي أو متناسي أن هذه الإنسانة التي ارتبط بها ستكون أما لأولاده. لذا وجب على الشباب عند الاختيار أن يتذكروا أنهم كما يختارون زوجة فهم يختارون أما مربية. فاللهم أنر قلوب شبابنا ليختاروا بنور الإيمان لا بغرائز الشيطان. عودة إلى السيدة هالة أخت السيدة خديجة، وقد كانت تزور أختها كثيرا ودائمة السؤال عنها. تأملوا يا أحباب، هذا كان قبل الإسلام، فما بال إخوة وأخوات اليوم مسلمين ولا يسألون عن بعضهم البعض إلا في المناسبات. المهم كانت الأختان قريبتين من بعضهما، وكم حلمت هالة بأن تكون زينب ابنة أختها زوجة لابنها أبي العاص، وكيف لا تتمنى ذلك وهي زينب ابنة محمد أحد أشراف قريش، ومكانته كانت عظيمة بينهم، وأمها ذات المنزلة الرفيعة والأخلاق الكريمة. أما زينب فلم تكن بحاجة إلى تعريف، فأخلاقها كانت من أهم ما جذب خالتها لها، وكان خوف هالة وابنها أن يسبقه إليها أحد من بني عمومتها بني هاشم. لذا سارعت هالة وفادحت أختها بالأمر، وأنها تتشرف هي وابنها أن تكون زينب شريكة حياته وزوجة له. في الواقع أحبتي في الله، أمنا خديجة سرت بهذا الخبر وهي ترى ابنتها قد كبرت وأصبحت في سن الزواج، فأي أم تحلم بزواج ابنتها، وخاصة إذا كانت هي بكرها وكان الخاطب إنسانا قريبا منها ومحببا ومن خيرة شباب مكة. فأخبرت السيدة خديجة رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بنوايا ابن أختها أبي العاص ورغبته في التقدم لخطبة ابنتهما زينب. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهته إلا أن رحب به ليكون زوجا لابنته، فكأب حكيم صلى الله عليه وآله وسلم رأى أن شروط الكفاءة متوفرة فيه. فمن حيث النسب فإن أبا العاص يلتقي نسبه من جهة الأب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجد الثالث عبد مناف. بالإضافة إلى ذلك فإن أبا العاص على الرغم من صغر سنه فقد عرف بالخصال الكريمة والأفعال النبيلة، وقد كان شابا وسيما ذكيا نشيطا صادقا أمينا يعمل في التجارة بين مكة والشام واليمن. فقال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنه نعم الصهر الكفر. لكن المسألة لم تحسن بعد، فأهم طرف في القضية بنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل كلمته بعد. لذلك لما ذهب أبو العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب السيدة زينب رسميا، طلب عليه الصلاة والسلام من أبي العاص الانتظار حتى يرى رأي ابنته في ذلك. ولعل هذا الفكر لم يكن شائعا كثيرا في تلك الأيام، بل كانت تغصب الكثير من الفتيات على الزواج. لذا أعيذ كل أب مسلم من أن يغصب ابنته على زواج ما كما كان بعض أهل الجاهلية قبل الإسلام. فنحن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وها وذا روحي له الفداء، لم يتخذ قرار تزويج ابنته منفردا على الرغم من صغر سنها، بل توجه إليها واستأذنها قائلا أي بنيتي زينب، إن ابن خالتك أبا العاص بن الربيع جاء لخطبتك يطلب الزواج منك. فقد أخبرها الخبر ونظر إليها فاحمر وجهها وابتسمت وسكتت حياء، فكان إعلانا منها على القبول. نعم لقد سكتت وبان في عينيها قبول ابن خالتها أبا العاص ليكون زوجا لها، تسهر على رعايته وراحته وتشاركه فرحه وحزنه وتوفر له أسباب السعادة. وفي بيت الزوجية حلت زينب معززة مكرمة، وهنأ لها العيش في ظل زوج فاضل كريم تشاركه الحياة بحلوها ومرها. فكانت نعم الزوجة الصالحة الكريمة لأبي العاص، وكيف لا وقد نشأت على خير نموذج للزوجة الكريمة الصالحة أمها السيدة خديجة رضوان الله عليها. وعلى فكرة أحبتي في الله، كان أبو العاص بالمقابل أيضا خير زوج فاضل، وقد أحاطها بكل الحب والأمان، وكان هذان الزوجان لا يفترقان إلا عندما ينطلق أبو العاص مضطرا في رحلاته التجارية. وكم كان يشتد عليه الفراق، ومن شدة حبه لزوجته يروي من صحبوه في أسفاره أنه كان كثيرا ما ينشد يقول: ذكرت زينب لما وركت إرما، تخيلها لما تجلس وتميل في جلستها كأنها الإرم وهي الأحجار التي تنصب علامات في الطرق والصحراء ليهتدي بها الناس في سيرهم، فهو يشبهها وهي بعيدة عنه بدليله في سفره. يا سلام على الحب. ذكرت زينب لما وركت إرما، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم. يقول أن في هذه الصحراء الحارة زوجته زينب هي السقيا الحقيقية التي يشتاق لها لا الماء. ثم يقول: بنت الأمين جزاها الله صالحة، يدعو لها بأن يثيبها الله على صلاحها. ولعل بعض الأخوات الآن تقول لزوجها: شايف الحب؟ أختي الحبيبة، كوني الزوجة الصالحة وسيقول لك زوجك وفيك بإذن الله أكثر من هذا. فأبو العاص بعدما أثنى على زينب يقول: وكل بعل، أي كل زوج، سيثني بالذي علم، يعني بحسب ما تكون أخلاق كل زوجة سيصفها زوجها. لذا أخي الكريم، لا تبخس زوجتك حقها، أشعرها بأنك تقدرها وتقدر ما تبذله، كما كان أبو العاص لزينب رضي الله عنهما. والواقع أخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، أن للتربية دورا كبيرا في أخلاق كلا الزوجين. فقد تربت السيدة زينب الكبرى في بيت المحبة والتسامح والعطاء، بيت النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة، والتي كان لها أبلغ الأثر في علاقة السيدة زينب بزوجها أبي العاص بن الربيع، إذ نمت بينهما قصة حب كبيرة على الرغم من تعرضها للاختبارات كأي زواج. وقد رأينا مع السيدة خديجة وزوجها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانوا يحبون بعضهم بعضا والإثنان على أكمل الإيمان، لكنهما واجها ابتلاءات كثيرة. طبعا تختلف الابتلاءات من أسرة لأخرى، لكنها موجودة ويتعرض لها الأزواج. فالحياة الدنيا مبنية على الابتلاء، لكن النصر الحقيقي أن يصبر الناس ويحسن التعامل مع هذه الابتلاءات أيا كانت. فهذه ابنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم السيدة زينب تواجه أول هذه الاختبارات، فما الذي واجهته تماما؟ أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله، نكمل بعده إن شاء الله مع السيدة زينب بنت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فابقوا معنا في حب آل البيت.
والله طهر نبتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، إن بداية الابتلاء الذي عاشته السيدة زينب مع زوجها كان منذ بعث أبوها صلى الله عليه وسلم رسولا من الله وكلف بحمل الرسالة. وكان في ذلك الوقت قد مر على زواجها من أبي العاص 6 سنوات كاملة. فقد دخلت السيدة زينب بيت أهلها في يوم فأخبرتها السيدة خديجة الخبر كله، ما شهده أبوها في الغار، وما قاله ابن عمها ورقة بن نوفل من أن هذه دلالة على أن أباها سيكون نبي هذه الأمة، خاتم المرسلين الذي جاء ذكره في الكتب السابقة، وأنه ما جاء أحد بما سيأتي به للناس من دعوة إلا عودي وعذب وأخرج من أرضه، ثم الآيات التي نزلت عليه تأمره بالتبليغ صلى الله عليه وآله وسلم. يعني التفاصيل تعرفونها وقد عشناها في لقائنا مع أمنا خديجة رضوان الله عليها. المهم، لم تستغرب السيدة زينب ما سمعته من أمها، فإن ما عند أبيها من خلق يؤهله أن يكون شخصا عظيما، فلم تسمع بصفة حميدة إلا وجدتها في أبيها، ولا بخلق كريم أو سجية حسنة إلا وقد عرفتها فيه من حين وعدت عليه أبا يحن عليها حتى غدا الرجل الأمثل والأكمل والأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم أن تتخيلوا السعادة التي كانت فيها عندما علمت بأن أباها هو خاتم رسل الله، لكنها كانت سعادة ممزوجة بالقلق. لما ذلك؟ تسألها السيدة فاطمة الأخت الصغرى رضوان الله عليها فتقول: أما تريدين أن تكوني بنت نبي هذه الأمة؟ فتقول زينب: بلى والله يا فاطمة، لكن أما سمعت أن أباك سيكذب وسيخرج وسيعاد وسيقاتل؟ ثم استرجعت الاثنتان ما قالته أمهما لأبيهما: الله يرعانا، أبشر يا نعم، واثبت، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فاستبشرت الأسرة المحمدية خيرا. ونحن كذلك. أختي الحبيبة، أخي الكريم، إن كنت مع الله، أعمالك، أقوالك بما يرضي الله، فأبشر، لن يخزيك الله أبدا، مهما مررتم بابتلاءات، إلا أنكم ستنصرون في النهاية بإذن الله. والآن عودة إلى هذا الحدث العظيم في تاريخ الحياة، بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقع يوم كان أبو العاص زوج السيدة زينب مسافرا خارج مكة. فلما عاد من سفره وأول دخوله إلى مكة، سمع من المشركين بأمر الدين الجديد الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل على زوجته زينب وأخبرها بما سمعه، وأخذ يردد أقوال المشركين في الرسول عليه الصلاة والسلام ودينه. في تلك اللحظة وقفت السيدة زينب رضي الله عنها موقف الصمود، وأخبرت زوجها بأنها أسلمت وآمنت بكل ما جاء به أبوها صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها: هل أخبرتني قبل أن تسلمي؟ فقالت له: ما كنت لأكذب أبي، وما كان أبي كذابا، إنه الصادق الأمين، ولست وحدي، لقد أسلمت أمي، وأسلم إخوتي، وأسلم ابن عمي علي بن أبي طالب، وأسلم ابن عمتك عثمان بن عفان، وابن خالك الزبير بن العوام بن خويلد، وأسلم صديقك أبو بكر. يعني تريد أن تهون عليه المسألة، شوف ناس مهمة جدا أسلمت، ناس قريبة منك. دعته إلى الإسلام فلم ينطق بشيء، وخرج من بيته تاركا السيدة زينب بذهولها لموقفه غير المتوقع. وعندما عاد أبو العاص إلى بيته، كانت السيدة زينب جالسة بانتظاره، فإذا به يخبرها بأن والدها محمد صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام وإلى ترك عبادة الأصنام ودين أجداده. ففرحت زينب ظنا منها أن زوجها قد أسلم، لكنه لم يفعل ولم يبشرها بإسلامه كما ظنت، فعاد الحزن يغطي ملامح وجهها الطاهر من جديد. لكنها طبعا لم تستسلم، يعني من وقت لآخر كانت شغالة بالدعوة. وهذه رسالة لكل الزوجات بل والأزواج الذين يستسلمون ويتركون التواصي بالحق مع أزواجهم. أحبتي في الله، الدعوة تحتاج إلى مواصلة، إلى مثابرة. دعوة الأزواج فن له أصول وقواعد، دعوة الأزواج تحتاج إلى خطة مدروسة، الأمور ليست هكذا كيفما كان. دعوة الزوج أو الزوجة إلى الله أمر هام لا ينبغي التنازل عنه، فهذا شريك حياتك وهذه جنة أو نار، فلا يعقل أن تسعى لنفسك بالجنة وتهمل شريك حياتك. والواقع أن هذا موضوع يطول، لكن لا بأس من بعض الومضات ما سنذكر به يصلح بإذن الله للزوج وللزوجة. أولا، البداية لابد أن تكون من الدعاء، الدعاء الخالص لله بأن يهدي بك أو بك، ويهدي لك أو لك، وأن يصلح بكم ويعينكم ويسدد خطاكم. وعليك أختي الحبيبة، أخي الكريم، بالإلحاح على الله في هذا الدعاء. ثانيا، وهذه موجهة خاصة للزوجات. اشعلي من بيتك أختي الحبيبة جنة لزوجك يجد فيها الراحة والإطمئنان والسرور والهدوء، بل يهرب من كل الدنيا إليها وليس العكس. وكذلك الزوج أخي الكريم، افعل كل الأمور التي تسعد زوجتك وبهذا تملك قلبها. الآن بدأتم أول الخطوات نحو الهدف، فالحب هو المفتاح. ثالثا، كل زوج أو زوجة أدرى بظروف شريك حياته، أين وجوه التقصير لديه؟ فعلى سبيل المثال، إذا كان زوجك ممن يتأخر عن الصلاة فذكريه إذا حان وقتها بطريقة غير مباشرة ومحببة لطيفة جدا، مثلا: حبيبي هل تريد مني شيئا قبل أن أصلي فرض العصر؟ مثلا: سأصلي حتى لا يدركني الوقت وتتأخر الصلاة. يعني نوع من التسميع بطريقة محببة، هذه دعوة بطريقة غير مباشرة. وعند الدعوة لا تشعر شريك حياتك بأنك أحسن منه، فالله أعلم بمواطن الخير فيه، ربما إن اهتدى سبقك إلى الله. أيضا الهدية من وقت لآخر بادرة جميلة مهما كانت بسيطة، لكنها تزكي الحب، وهذه للزوجة والزوج على حد سواء. وأنت أختي لا تهملي زوجك وتنشغلي عنه بالكثير من النوافل، فأنت الآن أصلا في حالة تعبد من خلال دعوة زوجك إلى الله. وأنت أخي لا تشعر زوجتك أن إخوانك في الله أقرب إليك منها فتخرج معهم وتتركها في البيت، بل أشعرها أن جل ما تتمناه أن تكون هي صاحبتك في الله وحبيبتك في الله. وإذا كان شريك الحياة لنفترض يحب الأفلام، لا يهجر ويترك لوحده فتصبح اللي هو بينكما كبيرة، بل إن بعض المسايرة لا تضر، المهم أن لا يكون ما يعرض فيه حرام. فربما إن سايرته في برنامج يحبه، ربما يكون سياسيا، يقبل معك ويتابع برنامجا دينيا أنت تحبينه، يعني لما تسايريه أكيد سيسايرك، ومع الوقت كل الأمور ستسير إلى الأحسن بإذن الله وإلى ما يرضيه سبحانه. وإن كانت الزوجة أو الزوج متعلقا بالتلفاز كثيرا ولا يتابع إلا الأفلام أو البرامج غير اللائقة، حاولي أن تشغليه عن التلفاز، اقترحي أن تخرجا سويا في المساء تتمشيان على البحر أو في حديقة عامة أو حتى حول البيت في منطقة سكنكم، ربما تذهبان سويا لتسوق بعض الأشياء للبيت، أو ربما تدخلان المطبخ معا وتحضران وجبة عشاء لذيذة مفاجأة للأولاد وربما يشارككم الأولاد فيها، أو ربما تلعبان مسابقات فكرية معينة مع الأولاد، أو تتابع شيئا في التلفاز مفيدا يسليكم لكن ليس فيه حراما. المهم حاولي أن تجدي بديلا يحبه يرضي الله. وأنت كذلك أخي الكريم، بصراحة أحبتي في الله، السيناريوهات والحلول تختلف من بيت لآخر، فلا نستطيع أن نتكلم عن كل الحالات والاحتمالات، فالخيارات كثيرة، وكل زوجة وزوج أدرى بما يناسب شريك حياته وظروف البيت، لكن المهم أن تكوني أختي الحبيبة. وأنت أخي الكريم صاحب همة عالية ومبدعا وخلاقا، وعندك فعلا الهمة والهدف بأن تغير هذا الشريك بإذن الله للأحسن ولا لليأس. مثلا هذه الخطة تناسب بعض الأزواج، يعني هي مجرد أفكار. كم يكون جميلا لو قلت لزوجك: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأمنا عائشة قيام الليل إماما، نفسي أصلي معك ركعتين. وكذلك أنت أخي أدعوها لتصلي معك ركعتين. وكم يكون جميلا لو اطلعتم على تفسير الآيات قبل تلاوتها. طبعا هذه المراحل التي نتكلم عنها تأتي على حسب بعد شريك الحياة عن الدين، فالمسألة طبعا تحتاج إلى تدرج. وعندما لا يتجاوب الزوج أو الزوجة، لا لليأس لا للتأفف، بل الصبر والدعاء، وأهم شيء الحب، فهو مفتاح القلوب. أدركنا الوقت وأحبتي في الله، اللقاء المقبل بإذن الله نرى أين وصلت السيدة زينب في دعوتها لزوجها أبي العاص. بصراحة اللقاء المقبل يحوي إن شاء الله عدة مفاجآت، فلا تفوتوه وكونوا معنا في حب آل البيت. إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد يا عترة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد يا آل بيت محمد يا عترة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد
الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد